بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة النقدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذا النوع الثالث من أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة. فبعد أن بين زكاة بهيمة الأنعام وما يتعلق بها من مسائل وأحكام، ثم أتبعها بزكاة الخارج من الأرض وما يتبع ذلك من مسائل المعدن، شرع رحمه الله في النوع الثالث من أنواع الأموال الزكوية، وهو النقدان، مثنى نقد، ومراد العلماء بالنقدين الذهب والفضة، وهذان المعدنان جعل الله فيهما ما لم يجعله في غيرهما من المعادن والأموال النفيسة الأخرى، فجعل الذهب والفضة قيما للأشياء، وكذلك أيضا يتحصل بها على الأعيان والمنافع. ولهذا ذكر بعض العلماء والأئمة رحمهم الله أن في كل من الذهب والفضة من القوة ما ليس في غيرهما من المعادن الأخرى، فهما الأصل. وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على وجوب الزكاة في هذا النوع من الأموال، كما في قوله سبحانه وتعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فهذه الآية الكريمة بعمومها تدل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، لأن كل من الذهب والفضة يعتبر من المال. وكذلك أيضا قال سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذه الآية الكريمة جاءت بهذا الوعيد الشديد في حق من حرم المستحقين للزكاة حقوقهم، وخصت الذهب والفضة، وعبرت الآية بالكنز، لأن الذي يؤدى أو تؤدي زكاته لا يعتبر كنزا، فالمال الذي لا يؤدي صاحبه الزكاة يعتبر كنزا داخلا فيما دلت عليه هذه الآية من الوعيد الشديد لصاحبه. ولذلك نص العلماء والأئمة على أن منع زكاة الذهب والفضة يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الوعيد ورد عليه بالعقوبة في الآخرة، ومن ضوابط الكبيرة، وهذا من ضوابط الكبيرة. فبين الله سبحانه وتعالى أن من منع الزكاة في ماله من الذهب والفضة أنه يعذب هذا النوع الخاص من العذاب. وقد بينت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صورتين من العذاب لمن منع زكاة الذهب والفضة. أما الصورة الأولى فما دل عليها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار يكوى بها جنبه وجبينه وظهره، وفي رواية يكوى بها جنباه، كلما بردت أعيد عليها فأحميت في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا يدل على أن الزكاة واجبة في الذهب والفضة، وأن هذا الوجوب في أعلى المراتب، لأنه إذا قصر في ذلك وقع والعياذ بالله في أشد المنهيات، وهي كبائر الذنوب. وثبت الوعيد بوجه آخر في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أيضا في صحيح مسلم، أنه يصور له ماله بصورة الشجاع الأقرع فيتبعه ويصيح: خذ مالك فإني في غنى عنه، فلا يزال يفر منه حتى يحصره ذلك الشجاع، ويرى المانع من زكاة الذهب والفضة، مانع زكاة الذهب والفضة أنه لا بد له من أن يدخل يده في فم ذلك الشجاع ليأخذ المال الذي دعاه لأخذه، فإذا أدخل يده والعياذ بالله قضمها الشجاع. وهذا فيه مناسبة، وقد نبهنا غير مرة على أن النصوص في الكتاب والسنة بيّنت أن من ارتكب ذنبا قد يعذب بالعضو الذي ارتكب به ذلك الذنب، كما في الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما أنهم والعياذ بالله، كما في الحديث أيضا الصحيح وفي آية النساء أنهم والعياذ بالله يأكلون نارا. وكذلك أيضا من يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، لأنه عصى الله بهذه الأعضاء وعلى هذه الصفة. وكذلك أيضا من توضأ وترك عقبه ولم يغسل، قال صلى الله عليه وسلم: لما رأى العقابة لوح لم تغسل ويل للعقاب من النار. وكذلك قوله: ما أسفل الكعبين ففي النار، فهذه كلها تدل على هذا المعنى الذي ذكرناه. وهكذا هنا قال بعض العلماء: لأن اليد غلت وغلها صاحبها ومنعها من إعطاء الحق لصاحبه، فعذبها الله فقضمها الشجاع وعذب بالعضو الذي عصى الله عز وجل به، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الحديث والذي قبله في حديث الشجاع وحديث صفائح الفضة والذهب والعياذ بالله من النار يدلان على وجوب الزكاة في الذهب والفضة. ووجه الدلالة من الحديثين أنهما اشتملا على الوعيد الشديد في حق من منع الزكاة، زكاة الذهب والفضة. والقاعدة في الأصول كما تقدم معنا غير مرة أن الوعيد لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، فلما ورد الوعيد على ترك زكاة الذهب والفضة دل على وجوب زكاة الذهب والفضة. وأجمع العلماء رحمهم الله على وجوب الزكاة في هذا النوع من الأموال، وذلك لدلالة الكتاب والسنة عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن نصاب الذهب وبيّن نصاب الفضة، وهذا يدل على وجوب أيضا الزكاة في كل من الذهب والفضة. والنقدان الذهب والفضة من حيث الأصل اتفق العلماء رحمهم الله على وجوب الزكاة فيهما على سبيل العموم، ولكن من جهة التفصيل في المسائل والأحكام فهناك خلاف بين العلماء رحمهم الله في مسائل مشهورة يعرج المصنف رحمه الله على بعضها، واستفتح هذا النوع بقوله رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا.
يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا. المسألة الأولى في هذه الجملة أنها دلت على وجوب الزكاة في الذهب، وقد بينا الأدلة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وبين رحمه الله وجوب الزكاة، وقلنا هذا محل إجماع بين العلماء على هذا الحكم، أن الذهب تجب زكاته وأن الفضة تجب زكاته. لكن المصنف رحمه الله قال إذا بلغ، وهذا شرط، ومفهوم الشرط معتبر في المتون الفقهية كما نبهنا عليه غير مرة، فبين أن وجوب الزكاة في الذهب محل شرطه أن يبلغ الذهب النصاب، وهذا النصاب 20 مثقالا. إذا قيل 20 مثقالا قالوا 20 مثقالا أو قالوا 20 دينارا فالمعنى واحد، لأن الدينار هو المثقال وزنتهما واحدة. الذهب في القديم، طبعا المصنف رحمه الله هنا يبين أنه إذا بلغ الذهب 20 مثقالا وجبت زكاته. هذا الحكم الذي نص عليه رحمه الله فيه إطلاق، فشمل الذهب بجميع أحواله، سواء كان مضروبا كالدنانير والجنيهات في زماننا والدولارات والليرات والجنيهات بجميع أنواعها، هذه كلها من الذهب، هذا المضروب، الذهب المضروب الذي يضرب سكة يتعامل به الناس في بيعهم وشرائهم وأخذهم وعطائهم، هذا لا إشكال فيه المضروب. وهناك من الذهب ما ليس بمضروب والذي لم يضرب، إما أن يكون مادة خام قبل أن يصنع، بأن يجعل مثلا يقال تبر، أو يكون مثلا مسبوكا في سبائك ذهب، أو مقطع أوصالا بقدر واحد أو مختلف، فجميع هذه الأحوال التي يكون عليها الذهب تجب فيها الزكاة، تجب الزكاة فيها. إذا بلغ 20 مثقالا، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان التعامل بالذهب الحقيقي، وهكذا في عهد الخلفاء الراشدين من بعده، وكانوا يتعاملون بالذهب الحقيقي وبالفضة الحقيقية، الذهب الدنانير بأنواعها والفضة الدراهم بأنواعها، كانوا يتعاملون بها فيعطيه ذهبا حقيقيا ويأخذ منه ذهبا حقيقيا، وكذلك أيضا نعطيه فضة حقيقية ويأخذ منه فضة حقيقية، كانوا يتعاملون بهذا النوع من العمل. أولا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتعاملون المسلمون يتعاملون بالدنانير التي يضربها غيرهم من غير المسلمين، فكانت تضرب في فارس وتضرب في بلاد الروم بيزنط والأولى الكسروية، فهذه الدنانير كانوا يتعاملون بها، كانت لهم شوكة وقوة في الجاهلية وهم الروم والفرس، فكانوا يضربون الدراهم والدنانير ويتعامل بها العرب تبعا لهم، لأنهم كانوا في ضعف، فلما أعزهم الله بالإسلام عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين، أولا إلى عهد عمر رضي الله عنه ضرب السكة، ضرب الدراهم والدنانير في أول مرة في الإسلام، لكنها ضربت تبعا لما كان من الدنانير والدراهم البيزنطية وغيرها. فلما جاء عبد الملك بن مروان كان أول من ضرب الدينار الإسلامي والدرهم الإسلامي، ثم بعد ذلك تعاملوا بالعملة الإسلامية على أنها مضروبة في بلادهم وعلى صفتها في كل دولة بحسبها. ما زالوا يتعاملون بالذهب والفضة إلى قبل أكثر من 100 سنة طرأت فكرة، وكانت هذه الفكرة بين الناس على مستوى الأفراد، ولها أصل في تاريخ المسلمين هذه الفكرة تقوم على أن الإنسان إذا سافر وهو يريد أن يتاجر بماله فإن أخذه للمال معه في السفر فيه مخاطرة، لأنه يتعرض للصوص ويتعرض لغرق السفن إذا سافر في البحر، ويتعرض المال للضياع. أضف إلى ذلك مؤونة ومشقة حمل هذه النقود التي معه، فإذا كانت تجارته كبيرة فسيحتاج إلى نقود كبيرة، ويحتاج إلى عمال في حملها ووضعها، ويحتاج إلى حراس لكي يحفظها ممن يتعرض له من اللصوص ومن يريد أخذها. هذه مؤونة شديدة. ففكر البعض، وكان يعرب بالسفتجة، ويحكى عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يفعل ذلك مع أخيه مصعب بن الزبير رحمه الله. فكان مصعب بالعراق، وكان يرسل إلى أخيه عبد الله في الحجاز في مكة، فبدل أن يرسل المال ويرسل عبد الله أيضا المال، يعمد مصعب إلى شخص له وكيل في مكة فيعطيه المال في الكوفة أو في البصرة في العراق، وهذا الشخص يرسل لوكيله في مكة أن يعطي لعبد الله بن الزبير بحسب ما اتفق عليه من التجارة ونحوها. فهذه الفكرة تعامل الناس بها سواء كان من المسلمين أو غير المسلمين. فلما حدثت الحروب العالمية واحتاجت الدول إلى سيولة الذهب والفضة وما لها من أثر في دعمها في تلك الحروب، اعتمدوا ما كان يفعله مجموعة من الناس، وهو مجموعة من الشركات أصبحت تصدر مستندات ورقية، وهذه المستندات الورقية هي بداية فكرة الورق النقدي في زماننا. فأصبحوا يتعاملون بهذه المستندات، وراجت ونجحت وانتفع الناس اندفع عن الناس ضرر حمل النقود الحقيقية. فلما أصبحت هذه الفكرة معروفة وسائدة، قامت الدول بأخذ الذهب الحقيقي وإعطاء مستندات بديلة عن هذا الذهب، وهذا الشيء موثق ومعروف، حتى إن بعض النقد القديم كان يكتب عليه تعهد البنك المركزي، مؤسسة النقد، أي جهة مخول لها النظر في مثل هذه الأموال العامة، بدفع ما قيمته كذا وكذا لحامل هذا السند. لماذا؟ لأن هذه العبارة هي التي تضفي القوة والصبغة المعتبرة للتعامل بهذا الورق. فنقول هذه الفكرة لماذا؟ لأنها مهمة جدا لطالب العلم ولكل فقيه ينظر في هذه المسألة، لأنه حصل فيها خلط وأخذ وعطاء وأقوال وتضارب في الأقوال، حتى إن البعض قال الورق الذي بأيدينا لا زكاة فيه لأنه ورق، والله لم يأمرنا بزكاة الورق. وهذه مسألة مشهورة حصل فيها خلاف شديد أول ما ظهرت هذه المستندات. فإذا نظرت من ناحية فقهية سليمة ودقيقة وجدت أن هذا المستند منزل منزلة رصيده، لأنه في حقيقة حكم الشرع يعتبر دينا على من أخذ النقد الحقيقي، هذا لا غبار عليه لا من ناحية التكييف الفقهي ولا من ناحية الأصل الشرعي، أن من أخذ منك مالا وأعطاك مستندا عنه فإن هذا المستند يعتبر وثيقة لك بهذا الدين، وقد أمر الله عز وجل بكتابة الدين من باب الاستيثاق. فإذا هذه المستندات في الأصل منزلة منزلة أصولها وهي الأموال الحقيقية. فلما مضت فترة وأصبحت الدول تتعامل مع بعضها ألغي الرصيد، فلما ألغي الرصيد صار التعامل بهذه المستندات جاريا كما هو، وإلغاء الرصيد احتيج إليه للتعامل بين الدول، وهو أمر لا علاقة له بأصل مسألتنا وتكييفها الفقهي. فلما ألغي الرصيد التبس الأمر على بعض الفقهاء أو العلماء المعاصرين، فقالوا ما دام أنه ألغي الرصيد فنحن ننظر إلى هذا الورق كسلعة، وبناء على ذلك لا قرروا فيه، حتى أن بعضهم يتسامح في بيع الريال بالريالين وصرف الريال بالريال لأنه يرى مثل السلع، ويرى أن الزكاة فيه أنه يقوم بقيمة عروض التجارة، لأنه لم ينظر إلى أصل الورق كما ذكرنا فألغاه. والحقيقة هذا الإلغاء في التعامل بين الدول ليس له تأثير في الحكم الشرعي، لأن الشريعة لا تجيز لأحد كائنا من كان أن يأخذ دينا ويعطيك وثيقة ثم يقول لك هذه الوثيقة لا أعترف بدينك أو لا أعطيك ما في هذا المستند، هذا لا يمكن أبدا أن يحكم به شرعا. فأي فقيه يريد أن يبحث هذه المسألة يقف عند هذه النقطة، وهي أن هذا المستند مقابل الدين، فإذا قال الذي عليه الدين ألغيت ما في هذا المستند نقول هذا القول من الناحية الشرعية لا تأثير له، فالمستند لا يزال باقيا. وإذا أثبت هذا فمعناه أن هذا الورق تنزله منزلة رصيده، فإذا كانت 53 ريال من الفضة في القديم تعادل 200 درهم أو 56 ريال من الفضة القديمة تعادل 200 درهم، تقول تجب الزكاة على من ملك 56 أو ملك 53 على الخلاف في قدر، هو ما بين 53 إلا 56 ريال. وكذلك أيضا بالنسبة لأحكام الصرف، فتقول إذا كان الريال، ولذلك يسمى ريالا لأنه مسمى باسم الأصل، ويسمى جنيها لأن أصله جنيه من الذهب، ويسمى دينارا لأن أصله دينار من الذهب، فهو ليس كالفلوس التي كان البعض يقول هذه المسألة تبحث كالفلوس التي كانوا يتكلمون عليها، وقال بعض السلف إنهم لو تعاملوا بجلود البهائم فإننا نعتبرها كذا كالعملة الرائجة، هذا كلام خارج عن جوهر الموضوع. جوهر الموضوع أنه لا زال هذا المستند يمثل أصله، لأن الفرع منزل منزلته أصلي ويأخذ حكم أصلي، فقطع الفرع عن الأصل تقول هو مسألة واحدة، إن كان إلغاء الرصيد معتبر شرعا فحينئذ نبحث من جديد المسألة، وأما إذا كان غير معتبر شرعا فإنني أصر على بقاء قيمة الورق وتنزيله منزلة الذهب والفضة الحقيقية. فهذا هو الذي تطمئن إليه النفس. وبحثت هذه المسألة في هيئة كبار العلماء، وكان لكل منهم وجهة نظر، وممن كان له وجهة نظر الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله برحمته الواسعة، وكتب كتاب كلاما نفيسا قرر فيه ما ذكرناه، ويعلم الله ويشهد أنني ما كنت أعلم عن هذه الكتاب وما اطلعت عليها، وإذا به بنفس تقرير الذي أراه، ف حمدت الله سبحانه وتعالى على توفيقه له ولمن نظر هذا النظر، لأنه إذا قيل أن هذا ورق مجرد فهذا خلاف الحقيقة، لأنه لو كان ورق، ولذلك بعض المتأخرين قال إنه لا تجب الزكاة، لماذا؟ لأنه ورق، والورق لم يأمرنا الله بالزكاة، وهذا حقيقة إذا قطعته عن أصله فمعنى ذلك أنك تنظر إليه ورقا مجردا. والحقيقة بناء على هذا لا يجوز مبادلة الريال بالريال إلا مثلا بمثل، يدا بيد. وكذلك أيضا العملة إذا كان أصلها، أصبح جميع هذا الورق إما أصله ذهب وإما أصله فضة، فما كان أصله من الذهب عمل معاملة الذهب كالدنانير والدولارات والجنيهات بجميع أنواع الدنانير وبجميع أنواع الدولارات وبجميع أنواع الليرات، الليرة هذه كلها أصولها ذهب، والحكم فيها في التعامل في باب الزكاة وباب الربا واحد، بمعنى أننا ننظر إلى رصيدها ونعاملها معاملة الرصيد، لأن هذا في الحقيقة دين مقابل ذلك الرصيد كما وعددا، فننظر إلى وزنه وإلى عدده حتى يحصل التماثل المعتبر شرعا. وهكذا الريالات الفضة، العملة الفضية كالريال بجميع أنواعها، الريال السعودي، الريال اليمني وغيره من الريالات الأخرى، الدراهم بجميع أنواعها الدرهم الإماراتي، الدرهم المغربي، هذه كلها فضة. الأوقية كذلك أيضا أصلها فضة وهي من عملة الفضة، فهذه كلها، والريال كما ذكرنا، فهذه كلها أصلها من الفضة. وبناء على ذلك يجوز أن تبيع عملة أصلها فضة بعملة أصلها ذهب إذا كان يدا بيد، ولا يشترط التماثل، لأن الذهب بالفضة يجوز فيهما التفاضل ولا يجوز فيهما النساء، لقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، صحيح مسلم، من حديث عبادة رضي الله عنه: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا أخذت بهذا الأصل ارتاح قلبك واطمأن فؤادك، ولا يلتبس عليك أمر هذه المسألة، لأنه جار على السنن. وبناء على ذلك كل عملة ينظر إلى رصيدها ويعتبر ذلك الرصيد سواء كان من الذهب أو كان من الفضة. إذا تقرر هذا وجبت الزكاة في الذهب. بيّن المصنف أنه إذا بلغ 20 مثقالا والمثقال 25.4 غرام. وبناء، وهناك الحقيقة كلام مستفيض في مسألة تحرير الوزن للدينار والمثقال، فما بين، إذا قلنا النصاب 20، الخلاف بين العلماء ما بين 85 غرام إلى 91 غرام وكسر، هذا هو الخلاف بين العلماء. هذه المسألة نبهنا غير مرة أنني أحكي فيها كلام العلماء ولم أحرره بنفسي، ولذلك لا أخذ فيه ولا أحمل فيه التبعة لأني لم أحرره بنفسي، لكن هذا الذي يستقر. إذا احتاط الإنسان 85 غرام إلى 91 وقيل 90 أيضا، وفي 95 من قالنا 95 غرام، هذا كله بسبب الاختلاف. وأنبه على أنه المشكلة أنه يكون هناك وحدة في الوزن معتبرة عند أهل الاختصاص، ثم تكون هناك وحدة اللي هي طبعا ما يسمى بالوحدة العرفية، ثم هناك تكون وحدة عند الفقهاء رحمهم الله، وتكون الوحدة العرفية أيضا في القديم مختلفة عن الوحدة في العصر الحاضر أو في الجديد إذا كان قبل عصرنا. هذا كله يسبب خلاف بين العلماء رحمهم الله، ولذلك من الصعوبة بمكان تحمل الإنسان تبع ما لم يحرر ذلك على أصل. ومن المعلوم أن الدنانير والدراهم يحصل فيها شيء من الشوب، يعني ليس هناك دينار ذهب خالص، لأن الذهب ضعيف ومادته ضعيفة، لا بد ويضاف إليه شوب من النحاس حتى يقوى. ولذلك قال العلماء والأئمة إنه في الصرف، في صرف الذهب بالذهب، إذا تساوى الوزن في الدنانير فإنه يغتفر وجود النحاس، لأنه يحدث فيه نوع من التفاضل، لكن هذا التفاضل مضطر إليه واغتفره العلماء والأئمة، لا تأثير له في الحكم، بحيث يقال إنه مما هو محل عفو، وحكى الإجماع على اغتفاره عند العلماء، ابن رشد في بداية المجتهد وغيره من العلماء رحمهم الله. الخلاصة أن القدر الذي ذكروه ما بين 85 غرام إلى 90 وكسر، هذا إذا أردت الاحتياط ف 85 غرام، هذا بالنسبة لنصاب الذهب الذي هو 20 مثقالا. إذا بلغ الذهب 20 مثقالا أو 20 دينارا وجبت فيه الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ كما في حديث ابن ماجة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كان يأخذ من كل 20 دينارا، كان يأخذ صلوات الله وسلامه عليه نصف دينار وهو ربع العشر. وصرح عليه الصلاة والسلام في حديث علي رضي الله عنه، ويروى موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى بنصاب الذهب ويروى بنصاب الفضة، فاقتصر الترمذي وأبو داود على نصاب الفضة. هذا الحديث نص فيه على أنه ليس فيما في أقل من 20 دينار شيئا، لا شيء ليس فيها شيء. وهذا أصل عند العلماء متفق عليه أن نصاب الذهب 20 مثقالا. ومثل هذين الحديثين حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أيضا نص فيه على أنه ليس في أقل من 20 دينارا زكاة، وكذلك صدقة. ومثلها أيضا حديث عمر، مثلها أيضا حديث عمر بن أبي حزم في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب كان عند أهل المدينة، وذكر الأئمة كالحافظ بن عبد البر والشيخ الإسلام بن تيمية والإمام بن القيم وغيرهم من كالحافظ بن حجر، ذكروا أن هذا الكتاب تلقته الأمة بالقبول، وأن شهرته أغنت عن تكلف طلب إسناده والعمل عند العلماء على الاحتجاج به. هذا الحديث، هذا الكتاب الذي اشتمل على جملة من المسائل والأحكام، منها ما يتعلق بأنصبة الزكاة، ومنها نصاب الذهب، حيث نص على أنه 20 مثقالا. فمن مجموع هذه السنن قال العلماء إن نصاب الذهب 20 مثقالا، مثل ما ذكرنا أن المثقال والدينار معناهما واحد. ولما ضرب عبد الملك بن مروان رحمه الله السكة جعل عدل 7 دنانير 10 دراهم، وهذا ينبه بعض أهل الخبرة ليس له تأثير في الوزن، في الوزن الذي يذكر في تحرير النصاب، نعم، وإنما هو متعلق بضرب الدراهم والدنانير، نعم.
وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم،
وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم، هذا هو نصاب الفضة، والأصل فيه ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أواق من الفضة صدقة، ليس فيما دون 5 أواق صدقة. هذا الحديث نص على 5 أواق، والأوقية 40 درهما، فإذا كانت 5 أواق فمعناها أن فمعنى ذلك أن النصاب 200 درهم، لأن الأوقية 40 درهما. ولو سأل سائل ما الدليل على أن الأوقية تعادل 40 درهما، قلنا حديث أم المؤمنين عائشة في صحيح مسلم عنها رضي الله عنها في بيان صداق النبي صلى الله عليه وسلم والمهور التي كان يدفعها لأزواجه، بيّنت رضي الله عنها أنها ما زادت على 12 أوقية ونشا، فذلك 500 درهم. فقالت لأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أتدري من نش؟ قال قلت لا. قالت نصف أوقية أي 20 درهما. قالت رضي الله عنها فذلك 500 درهم. 12 أوقية إذا كانت من 40 فإنها تعادل 480 درهما، والنش 20 يكمل 500 درهم كما نصت عليه رضي الله عنها وارضاها. فهذا أثر صحيح فسرت فيه الأوقية، واعتمده جماهير العلماء والأئمة على أن الأوقية 40 درهما. فإذا كان في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أواق صدقة، دل على أن نصاب الفضة هو 200 درهم كما ذكر المصنف رحمه الله. وأكد هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في صحيح البخاري وتقدمت الإشارة إليه، ونص فيه عليه الصلاة والسلام على اعتبار هذا الأصل. بالنسبة للـ200 درهم أيضا في خلاف في قدر الـ200 درهم، الجمهور على أنه 595 غراما، على أن كل درهم يعادل 2975 من 1000 غرام، فيصبح 595 كحد احتياط في الأقل، وإلا فأوصلها فقهاء الحنفية إلى 700 غرام، وهذا كله كما ذكرنا الاختلاف في قدر الدرهم وضابط الدرهم سواء قلنا الدرهم العربي أو الدرهم الشرعي في كلام بين العلماء ومن المتقدمين أيضا والمتأخرين. نعم.
ربع العشر منهما.
بالنسبة للريال الوزن ما بين 53 ريال الفضة القديمة إلى 56 ريال، فالذي يريد أن يحتاط ف53، والذي يريد أن يأخذ بأن اليقين عدم وجوب الزكاة حتى عدا براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها يقول إلى 56 وهي غاية ما ذكر. بناء على ذلك ما بين هذين القدرين في خلاف، حتى بعض العلماء ذكر فيه أنه حد لكن هو من 53 ريال فضة قديمة وهي تعادل 53 ورق كما ذكرنا وتنزل منزلتها. البعض يقول انظر بكم تصرف 53 ريال من الفضة القديمة الحقيقية بالريالات الورق، وهو عين الربا، لأن الريال الورق إذا صرف إذا بيعت الريالات الفضة الحقيقية بريالات الورق يجب أن تكون مثلا بمثل يدا بيد، لأن منزل منزلة من أعطى ريال ورق فإنه في الحقيقة يعطي ريال فضة حقيقية، فكأنه يبادر. إذا قال له أشتري منك ريال الفضة هذا ب50 ب60، ما علينا من صنيع العامة وما علينا مما يفعله العامة أن هذا قديم وقيمته كذا وأنه تراث، هذا ما يعنينا، يعنينا الحقيقة والأصل أن هذا ريال ومستند على الريال، فإذا جئت تصرف الريال الفضة القديم بالورق يجب أن يكون مثلا بمثل في العدد وأن يكون يدا بيد، فإذا زاد أحدهما على الآخر فهو الربا الذي حرم الله ورسوله، وإذا تأخر في القبض هو ربا النسيئة أيضا الذي نهى الله عنه ورسوله عليه الصلاة والسلام.
ربع العشر منهما.
ربع العشر منهما هذا محل إجماع بين العلماء، القدر الواجب ربع العشر، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نصت على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من كل 20 دينارا أخذ صلوات الله وسلامه عليه نصف دينار، وبناء على ذلك هذا القدر هو ربع العشر، وكذلك أيضا 200 درهم فيها ربع العشر، هذا محل إجماع بين العلماء على أن القدر الواجب هو ربع العشر. نعم.
ويضم الذهب إلى الفضة.
بناء على ذلك في الدراهم 200 درهم، 200 درهم عشرها 20 درهما وربع العشرين 5 دراهم، فمن كل 200 درهم يخرج 5 دراهم، هذا بالنسبة للقدر الواجب وهو ربع العشر، وما زاد فبحسابه. نعم.
ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب.
هذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله على أن الذهب والفضة منافعهما واحدة وهما في حكم المال الواحد، فيضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، فلو كان عنده نصف النصاب من الذهب يكمله ما عنده من الفضة، يكمل النصف الآخر ما عنده من الفضة وجبت الزكاة، ولو كان عنده نصف النصاب من الفضة اللي هو 100 درهم وعنده ذهب يكمل الدراهم 200 درهم وجبت الزكاة، وهكذا في العروض على ما مشى عليه مصنف الجمهور، خالف في هذا الشافعية رحمهم الله. نعم.
وتضم قيمة العروض إلى كل منهما
كما ذكرنا. نعم. لو كان عنده 100 درهم وعنده عرض تجارة عروض تجارة تساوي 100 درهم حينئذ نقول وجبت عليك الزكاة، وهكذا لو كانت النسبة بالثلث عنده 100 درهم والعروض تساوي 200 درهم فإنه تجب عليه الزكاة، كما لو كان عنده عروض تجارة تساوي 200 درهم فإنه تجب عليه زكاة عروض التجارة لأنها بلغت النصاب. نعم.
ويباح للذكر من الفضة الخاتم.
يقول رحمه الله ويباح للذكر من الفضة الخاتم. يباح يدل على أنه هو المستوي الطرفين، المباح هو المستوي الطرفين، ولذلك كما نص الإمام أحمد رحمه الله على أن لبس الخاتم للرجل ليس له فضيلة، إذا قلنا يباح فليس له فضيلة، ولبس الخاتم ثبتت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما في يده، ثم لما قبض صلوات الله وسلامه عليه كان في يد أبي بكر، ثم لما قبض كان في يد عمر، ثم لما قبض كان في يد عثمان. فبينما كان عثمان رضي الله عنه جالسا على قف بئر أريس يعبث بالخاتم، إذ سقط الخاتم من أصبعه في البئر. وبئر أريس، أريس أصله أصل هذا الموضع اليهودي اسمه أرس، يصغر بأريس أريس، لكن أريس هو اسم البستان. وقيل معنى الأريس هو الفلاح والمزارع. ومن حديث الصحيحين في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لكسرى لعظيم الروم قيصر: أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فاعلم أن عليك إثم الأريسيين، يعني الضعفاء، لأنهم تبع له فيتحمل وزرهم والعياذ بالله. فهذا البئر كان في الجهة الجنوبية الغربية من مسجد قباء، الجهة الجنوبية الغربية، وكان في طرف مزرعة العباسية وهي لأحد أصدقاء الوالد، ومعروف هذا البئر وأدركنا يعني في الصغر، والآن هو أخذ في توسعة الطريق أمام مسجد قباء ولم يبق له أثر، لكن هذا البئر كان بقباء وهو بئر أريس. والشاهد في الحديث قوله كان في يد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، فاجتمعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين على التختم وجعلوه من المباح. وقيل في سبب اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم للخاتم أنه لما أراد أن يكتب إلى ملوك الأرض يدعوهم، لأن الله أوجب عليه أن يبلغ الرسالة، قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فكتب إلى ملوك الأرض صلوات الله وسلامه عليه، كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى المقوقس، فلما كتب الكتاب قالوا له إنهم لا يقرؤون كتابا غير مختوم، فاتخذ الصلاة والسلام الخاتم ونقش عليه اسمه صلوات الله وسلامه عليه: محمد رسول الله، محمد سطر ورسول سطر ولفظ الجلالة سطر، وختم به الكتاب صلوات الله وسلامه عليه. والخاتم بناء على هذا الوجه ذهب بعض العلماء إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه واتخذه الخلفاء من بعده لأنهم معنيون بأمور تتعلق بالتختم، يعني يحتاج إليها، مثل ما ذكرنا في ختم الكتب في الرسائل، ومثل القضاة وأصحاب الولايات. حتى قال بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه الله وأيضا بعض الشافعية إن الخاتم إنما يكون لمن وجدت له الحاجة، كالقاضي والمفتي والسلطان، وأما غيرهم فلا. ومذهب جمهور العلماء والأئمة على جواز التختم لثبوت السنة الصحيحة، لأن مسألة الخاتم فيها أكثر من 4 أقوال، والذي يظهر من خلال السنة أنه يجوز التختم، والمصنف رحمه الله نص عليه. وقد جاء أيضا في حديث أنس بن مالك أيضا ما يدل عليه من تختم عليه الصلاة والسلام. وتختم الصحابة رضوان الله عليهم، وصح عن غير واحد منهم أنهم تختموا، كعبد الله بن عمر وكذلك غيره. هذا جعل بعض العلماء يقول التختم محل إجماع بين الصحابة، لأنه لا يعرف أن أحدا أنكره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في صفة خاتمه كما في حديث أنس عنه عليه الصلاة والسلام في خاتمه أن كان فصه حبشيا، وكان يجعل الفص من بطن الكف ولا يجعله من ظاهره صلوات الله وسلامه عليه. بيّن رحمه الله أولا يباح، أنه يباح التختم، يباح الخاتم واحد الخواتيم، وكما ذكرنا الإباحة استواء الطرفين. فإن وجد من ينكر يقول لا يجوز لبس الخاتم وتختم من يتختم به لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم تختم، وقصد بيان الحكم، ينتقل حينئذ من كونه عادة إلى كونه عبادة لبيان الجواز. وكذلك أيضا بالنسبة لقوله يباح الخاتم، ظاهر أنه يباح لبسه في سائر أصابع الكف، ولم يحدد أن هذه الإباحة مقيدة بأحد بأصبع دون آخر، وأن الإنسان يتختم في أصابع الكف، ويجوز له ذلك التختم شريطة ألا يصحبه محظور شرعي. والمحظور الشرعي مثل التشبه، كأن يكون الخاتم يصنع على طريقة أو يوضع بطريقة يقصد بها التشبه بمن ذم الله على المسلم أن يتشبه به، كتشبه الرجل بالمرأة أو تشبهه بأهل الفساد والفسوق أو تشبهه بأهل الكفر أو بشيء موجود عندهم على طريقة معينة، هذا كله يعتبر من المحظور. فالتختم جائز ومباح، والمصنف رحمه الله بيّن أنه للرجل، لأن بالنسبة للمرأة لا إشكال في تختمها، قال الله تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالمرأة من شأنها أن تتجمل وأن تتزين، ولكن الرجل ورد فيه وثبتت به السنة بالتختم، ولذلك نص العلماء وبيّنوا أنه يباح له التختم، لأن الأصل في الزينة أنها للمرأة وليست للرجل، فهي التي تشتغل بالتزين والتجمل. وهذه السنة، هذا الحكم بالإباحة بيّن أنه من الفضة، إذا كان الخاتم من الفضة للرجال أو للرجال من الفضة، يباح للرجال أن يتختموا إذا كان الخاتم من الفضة. ثم إن المصنف لم يحد مقدارا معينا للخاتم الذي يتختم به الرجل، مفيدا بهذا أنه يجوز له أن يتختم سواء بقليل أو كثير، وأنه لا حرج في ذلك ما لم يكن فيه إسراف ويقصد به مقصدا ممنوعا شرعا، لكن من حيث الأصل يباح له التختم. وليس هناك في الكتاب والسنة تحديد لقدر الفضة التي يكون فيها الخاتم، إن كان بعض العلماء ذكر بعض الأشياء لكن لا يحفظ فيها شيء على سبيل الإلزام. إذا كان من الفضة، فإذا كان من الفضة يجوز له التختم، فمفهوم أنه من الذهب لا يجوز للرجل أن يتختم أو يتخذ الخاتم من الذهب، ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حرمة ذلك، كما في الحديث الصحيح لما عتب على الرجل، وهذا بعد تحريم لبس الذهب على الرجال، وبيّن أنه جمرة من نار والعياذ بالله، فمن يتختم بخاتم الذهب إنما يعمد إلى جمرة من نار ويضعها في أصبعه، على ما ذكرنا أن من عصى الله بشيء عذب به في موضعه الذي عصى الله عز وجل به. نعم.
وقبيعة السيف،
قبيعة السيف ممسكه تكون من الفضة، ومفهومه أنها لا تكون من الذهب، وهذا مبني على أن القبيعة، منهم من العلماء من ذكر في هذا الأثر، ومنهم من بنى على النظر. الذين بنوا على الأثر استدلوا بما روى الأثرم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كانت من الفضة، ولا أعرف يعني لم أطلع على إسناد هذا الحديث ولا أعرف أحدا حكم عليه بصحة أو ضعف، لكن هذا من نسبة لما ذكره من يعتمد الأثر. من يعتمد النظر يقول إن وضع الفضة في السلاح كقبيعة السيف ونحوه مما رخص في بعض العلماء المراد به إرهاب العدو، أن العدو إذا رأى المسلمين على هذا أحس بأنهم في عزة وغناء فيهابهم، لأن مقابلة الفقير ليست كمقابلة الغني المكفي، فذكروا هذا في التعليل. لكن هذا مشكل، لأنه لو قال قائل إن وجود الفضة في السلاح يطمع العدو أكثر لأنهم مفتونون بالدنيا ومحبة الدنيا، فإذا وضعها إذا كان هذه هي العلة من جهة النظر فإنها لا تخلو من هذا الإشكال. لكن الحقيقة هذا القول قال بعض العلماء أنه لا خلاف فيه أنه معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فإن صح ذلك فلا إشكال في اعتباره وعدم الإنكار على من فعله. نعم.
وحلية المنطقة،
حلية المنطقة هي تكون في وسط الإنسان يشد بها وسط المقاتل، منطقة السيف والحمايل التي يحمل بها السيف والخنجر ونحو ذلك، هذه كلها تحلى، رخصوا فيها أن تحلى بالفضة وأنه لا حرج عليه في ذلك. نعم.
ونحوه،
ونحوه كما ذكرنا، حتى ذكروا في الخوذة وغطاء الرأس كالمغفر إذا كان من طرفه محلا بالفضة. نعم.
ومن الذهب قبيعة السيف.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ: من كان يزكي ماله سابقا باعتبار نصاب الذهب ثم تبين له أنه يجب أن يعتبر نصاب الفضة، هل يجب عليه أن يزكي الفترة السابقة على ما تبين له، وكيف له ذلك؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن كان مراد السائل أنه كان ينظر في زكاة الذهب والفضة إلى نصاب الفضة أو نصاب الذهب وكان يعمل على ذلك وحصل نقص، لأنه إذا كان بنصاب الذهب فمعنى ذلك أنه سيخلي الزكاة في حالة نقص الفضة عن 20 مثقالا، عن عدل 20 مثقال، فالإشكال يقع إذا كان نصاب الذهب، إذا كان يقدر بنصاب الذهب، فإذا وجد أقل من نصاب الذهب وكان معادلا ل200 درهم لا يزكيه. فحينئذ نقول إذا جزم بأن الذي كان لا يزكيه يعادل 200 درهم من الفضة، يعادل 200 درهم ومضت سنوات على هذا الظن، فتترتب عليه أحكام. الحكم الأول أنه آثم شرعا لأنه ليس بمعذور، فقوله لا يدري ليس بعذر، أن كان المنبغي أن يسأل العلماء وأن يرجع إلى أهل العلم. الزكاة ركن من أركان الإسلام، وأركان الإسلام المسلم إذا كان عنده مال ملزم شرعا أن يرجع للعلماء ليسألهم عن حق الله في هذا المال، ما يجلس بالسنوات أو يجتهد من عنده، وهذا أمر يلبس فيه على بعض المفتين، وبعض المفتين يقول هذا معذور بالجهل. ليست القضية قضية جهل، قد نبهنا أكثر من مرة على أن هناك فرقا بين الإهمال والتقصير وبين الجهل، بحديث عهد إسلام مثلا يجهل أحكام الإسلام. أما شخص يعلم أن الله فرض عليه الزكاة وأن الله فرض عليه في كتابه أن يسأل أهل الذكر ويأتي ويجتهد من عنده ويأتي ويقول بعد سنوات والله كنت أظن كذا، هذا إهمال، والإهمال يتحمل الإنسان تبعته. الصحابة توضأوا وأعقابهم تلوح فأهملوا النظر والتحري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. هل أحد يشك في أن الصحابة لم يكونوا قاصدين لترك هذا القدر؟ لا نشك، وأنهم رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا تاركين لهذا القدر قصدا، وإنما تركوه بسبب الانشغال أو عدم العناية بتفقد القدم اللي يسمى الإهمال، ولذلك ورد عليه الوعيد. فهذا أمر ينبغي أن ينتبه له. لا يسوغ لإنسان أن يفتي إلا إذا عظم حق الله عند الخلق. تعظيم حق الله لا يأتي الإنسان ويتساهل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله أحق أن يقضى، الله أحق أن تقضوه. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قالت نعم. قال: الله أحق أن تقضوه. بمعنى أن الفقيه قائم على حق الله في تعليمه وفتواه، فلا يأتي يترخص للناس أو يسقط حقا لله إلا وعنده حجة يقف بها بين يدي الله عز وجل. فإذا كان مستقرا ومعلوما عند الناس أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، هذا معلوم من الدين بالضرورة، وعنده مال وهذا المال قد بلغ مبلغ الزكاة أو حتى شك هل بلغ أو ما بلغ، ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يسأل أهل العلم، أن يرجع إلى أهل العلم، فهذا يتحمل فيه التبعة. إذا قلنا أنه آثم شرعا فيجب عليه أن يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل طيلة هذه السنوات إذا كان المبلغ الذي بقي كما ذكرنا معادلا للنصاب وقصر في إخراج الزكاة. ثانيا ينظر القدر، مثلا في السنة الأولى كان فعلا عدل المال يبلغ 200 درهم وكان يمتنع من زكاتي لأنه لا يعادل 20 مثقالا، فنقول زكي هذا القدر، فإن قال لا أعلمه نقول ارجع إلى كشوفك وتحرى، فإذا قال لا أستطيع نقول ابني على غالب ظنك، فيجتهد بغالب الظن ويخرج حق الله عز وجل. هذا بالنسبة للسنوات كلها يجب عليه ضمان حق الله مع التوبة والرجوع إلى الله والندم لما ذكرناه من حصول التقصير في حق الله سبحانه وتعالى. هذا إذا كان قد بلغ مبلغ 200 درهم. أما إذا كان العرض الذي يقدره أو المبلغ الذي يقدره لا يبلغ ما تجب فيه الزكاة من الفضة، فحينئذ لا إشكال، أصبح اجتمع نصاب الذهب ونصاب الفضة على إسقاط الزكاة فلا يجب عليه شيء، وكونه يعتمد الأعلى لا يؤثر. وهذا كله راجع إلى معرفة القدر الذي كان يملكه عند حولان الحول، ويجب عليه أن يتحرى بالكشوف كما ذكرنا أو يبني على غالب ظنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله